أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في أصل الشرطية التي ذكرها صاحب الكفاية لدخول المورد في مسألة الاجتماع، وكانت الشرطية هي عبارة عن أنه يشترط وجود الملاكين للحكمين في المجمع حتى يجري فيه النزاع، وإلا إذا لم نحرز وجود الملاكين والمناطين للحكمين في المجمع فلا تدخل في مسألة الاجتماع. الكلام في أن هذه الشرطية ما هو الدليل عليها، وبالخصوص عندما نراجع الكفاية ولا نجد أن صاحب الكفاية استدل على هذه الشرطية بدليل واضح. يذكر للاستدلال على هذه الشرطية دليلان. الدليل الأول هو أن يقال أنه قضية من القضايا التي قياساتها معها لا تحتاج إلى دليل، لأن أصل تعقل أصل تعقل الجواز في مسألة الاجتماع مبني على وجود الملاكين في المجمع، فلا بد من فرض ذلك حتى يدخل في مسألة الاجتماع، وإلا إذا لم يفرض وجود الملاكين في المجمع تعين الامتناع ولا مجال للجواز، ولو باعتبار فقدان وعدم وجود أحد شنو الملاكين. هذا أشرنا إلى الدرس السابق إلى أن الجواز إنما يتعقل عندما يكون هناك ملاكان في المجمع، أما إذا كان في المجمع أحد الملاكين لا معنى للجواز، جواز الاجتماع، لأن هذا يعني ثبوت حكم بلا ملاك. فإذا يمتنع الاجتماع لماذا؟ لانتفاء أحد الملاكين، ومع انتفاء أحد ملاكي الحكمين كافي يصبح كل من الحكمين فعليا في مورد الاجتماع. هذا محال أن يثبت الحكم فعلا مع عدم وجود شنو ملاكين. إذا نفس تعقل جواز الاجتماع، جواز اجتماع الأمر والنهي، الوجوب والتحريم في مادة الاجتماع تتوقف على ماذا؟ تتوقف على افتراض وجود الملاكين في مادة الاجتماع حتى نقدر نقول يجوز الاجتماع، وإلا إذا كان الموجود هو أحد الملاكين أو لا كل منهما غير موجود ما له معنى للجواز حينئذ، لأن هذا يعني ثبوت الحكم من دون ملاك وهو مستحيل. فالامتناع يكون لا اشكال فيه، اصلا يتعين الامتناع ويكون لا مجال لتعقل شنو الجواز. فهذا دليل على ماذا؟ على اشتراط وجود الملاكين في المجمع حتى يدخل في مسألة الاجتماع ويتعقل فيه الجواز، حتى نتعقل جواز اجتماع الامر والنهي في المجمع. واضح هذا الدليل؟ هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول الظاهر أنه أجنبي عن المسألة المطروحة وعن الجهة التي يبحث عنها في مسألة الاجتماع. هذا التقريب يثبت الامتناع، واضح، وعدم تعقل الجواز باعتبار ماذا؟ باعتبار استحالة ثبوت الحكم من دون شنو ملاكين، فهو يثبت امتناع، لكن امتناع باعتبار عدم وجود شنو؟ ملاك. اللي يعبر عنه السيد بأنه امتناع بالغير، هذا امتناع لكن امتناع بالغير. يثبت امتناع يعني عدم وجود كلا الملاكين في المجمع، يثبت بلا إشكال امتناع الاجتماع وعدم تعقل الجواز كما قال، لكن الامتناع الذي يثبت بذلك امتناع بالغير، امتناع من جهة شنو؟ عدم وجود الملاك، امتناع من جهة عدم وجود الملاك. هذا الامتناع من جهة عدم وجود الملاك ليس هو الجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. نحن لا نتكلم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو أنه هل يجوز اجتماع الحكمين واضح أو يمتنع اجتماعهما من جهة عدم وجود شنو؟ ملاكهما. مو هاي الجهة المبحوث عنها هنا. في مسألة اجتماع الأمرين نتكلم عن امتناع اجتماع الأمر والنهي باعتبار التضاد القائم بين الأمر والشنو والنهي، ستضاد في عالم المبادئ، تضاد في عالم التحريك، هذا ما نشغل نتقدم سابقا. المهم أن البحث يقع في امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار التضاد شنو بينهما، هل يوجد بينهما تضاد او لا يوجد بينهما شنو تضاد، هل تعدد العنوان يرفع التضاد او شنو او ما يرفع التضاد. بحثنا عن الامتناع بالذات، عن الامتناع اجتماع الامر والنهي او جواز اجتماع الامر والنهي، اكو تضاد او شنو أو ماكو تضاد، هاي جهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. ومن الواضح أن هاي جهة البحث لا يشترط فيها وجود الملاكين، ما له علاقة بالملاكين. سمحوا لي، كلامنا بحث في أكو تضاد بين الأمر والنهي أو ماكو تضاد بين الأمر والنهي، هل هناك تضاد بين الأمر والنهي أو لا يوجد هناك تضاد بين الأمر والنهي. البحث جهة البعض هي هذه، أحرزنا وجود ملاكين ما أحرزنا وجود ملاكين، كانت أحكام الشارع متابعة للملاكات تابعة للملاكات، ما له علاقة بجهة البعض هذه أصلا. هل هناك تضاد بين الأمر والنهي أو لا، سؤال واضح، هل هناك تضاد بين الأمر والنهي أو لا، نقول هي أكو تضاد أو نقول ماكو تضاد. ما يتوقف هذا على إحراز وجود ملاك، يعني لو فرضنا أنه وجوب بلا ملاك وحرمة بلا ملاك، هل يمكن أن الشارع يقول لي يجب عليك هذا الفعل ثم يقول لي يحرم عليك هذا الفعل؟ أكو مجال لهذا البعد؟ لو ما هو مجال، سؤاله أكو مجال؟ ها؟ أكو مجال لهذا البعد؟ أفرض أنكرنا تبعية الأحكام المصالح والمفاسد، وافترضنا مولى يحكم جزافان وبلا أي حيثية، ويقع الكلام في أنه هل يمكن أن يأمر بشيء أو شنو أو ينهى عنه، ولو باعتبار التضاد بلحال عالم التحريك واضح بلحال عالم الإنشاء. ما متوقف المسألة على افتراض وجود شنو ملاكين للحكمين حتى نقول بأنه جهة البعث مبنية على افتراض وجود ملاكين للحكمين في المجمع، لا، لو لم يكن للحكمين، لو لم نحرز نقول لو لم نحرز وجود الملاكين في المجمع كما هو الشيء في المقابل الشيء يقال، لو لم نحرز وجود الملاكين في المجمع يصح لنا أن نستأنف بحثا في أنه هل يمكن الأمر بذلك الشيء والنهي عنه أو لا، تعدد العنوان يرفع غائلة التضاد أو شنو أو ما يرفع غائلة التضاد. إذن هذا ما له علاقة بماذا، بوجود ملاكين أو عدم وجود شنو. بعبارة أخرى أن البحث في الجهة المقصودة بالبحث في مسألة الاجتماع لا يتوقف على إحراز وجود الملاكين والمناطين في المجمع. لو لم نحرز الملاكين في المجمع مع ذلك يصح البحث عن وقوع التضاد او شنو او عدم وقوعه. هذا واضح اللي قلته لو لا؟
التضاد بين من؟
بين الوجوب والتحريم.
بما هما اعتبار
بلحاظ التحريك، بلحاظ حالة من الامتثال، بأي شيء كان يمكن أن يقع هذا البحث فيه. ما ليس الكلام فيه من جهة ماذا؟ من جهة الملاكين، حتى نشترط وجود الملاكين وين؟ في المجمع. جهة البحث في مسألة الاجتماع هي عن الامتناع بالذات وعدمه، وليست جهة البحث في مسألة الاجتماع عن الامتناع بالغير وشنو وعدمه. لو جهة البحث الامتناع بالغير وعدمه نقول بلي هنا ما نقدر نتعقل الجواز واضح إلا بعد وجود شنو الملاكين، وإلا لا تعين القول بالامتناع لعدم وجود شنو الملاكين. هذا التقريب الأول مع رد. التقريب الثاني على الشرطية هو أن يقال، أن يقال مسألة أخرى، أنه سلمنا أفرض حيثية البحث، جهة البحث في مسألة الاجتماع ما لها علاقة بماذا؟ بوجود الملاكين وعدم وجودهما. لكن يمكن أن يقال أن الدليل على الشرطية هو أن ترتب الثمرة على البحث في مسألة الاجتماع تتوقف على إحراز وجود الملاكين وين في المجمع. ترتب الثمرة، لأن الثمرة شنو هي على البحث في مسألة الاجتماع؟ أنه إن قلنا بالجواز يمكن إثبات فعلية كلا الحكمين في مادة الاجتماع تمسكا بإطلاق دليلهما، مو تمسك بإطلاق دليل هذا الدليل الوجوب، يتمسك بإطلاق دليل شنو تحريم، لأنه المانع من التمسك بإطلاقهما هو الامتناع والاستحالة. فإذا نفينا الاستحالة نفينا وقلنا بالجواز ماكو مانع، نتمسك بإطلاق هذا الدليل، إطلاق هذا الدليل فنثبت حرمة فعلية ووجوب شنو فعلي. يقول هاي ترتب هذه الثمرة وهي إثبات فعلية كلا الحكمين، واضح، على القول بالجواز هذا يتوقف على إحراز وجود كلا الملاكين في المجمع. وإلا إذا ما عرضنا وجود كلا الملاكين في المجمع شلون نقدر نثبت فعلية كلا الحكمين في مادة شنو؟ في مادة المجتمع. فإذا ترتب الثمرة على المسألة يتوقف على إحراز وجود المناطين والملاكين في المجمع، لأنه إذا لم نحرز ونفترض وجود الملاكين لا يمكن أن نثبت فعلية كلا الحكمين في المجمع، واضح، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم فعليا من دون أن يكون ملاكه شنو محرز وموجود، واضح. إذن ترتب الثمرة يتوقف عليما على هذا الشرط وهو وجود كلا الملاكين في المجمع، وإن كان جهة البحث مختلفة خل تكن جهة البحث مختلفة، لكن ترتب الثمرة يترتب على هذا. من دون هذا ما نقدر نرتب الثمرة، من دون افتراض وجود الملاكين في المجمع هيك لا ثمرة، كما أنه على القول بالامتناع ما أقدر أتوصل إلى فعلية كلا الحكمين، على القول بالجواز أيضا شنو ما أقدر، يعني لا يمكن إثبات فعلية كلا الحكمين من دون إحرازي وجود المناطي في مادة الاجتماع لكل منهما، واضح هذا؟ واضح مو؟ هذا التقريب الثاني لإثبات الشرطية. هذا التقريب الثاني يلاحظ عليه أولا أنه يعني ليس من الصحيح من ناحية منهجية أن نأخذ في موضوع مسألة الشرط الذي يكون دخيل في ترتب الثمرة عليها من ناحية منهجية، هذا مو صحيح، أنه أكو شرط دخيل في ترتب الثمرة على مسألة بحيث لولاه لما ترتبت الشنو ثمرة. احنا هذا ناخذه في موضوع نفس المسألة ونجعله شرط في نفس المسألة، هذا مو صحيح من ناحية منهجية. هذا من قبيل أنه في بحث مسألة دلالة الأمر على الوجوب، بحث الأمر يدل على الوجوب أم يدل على الوجوب، وهذا البحث موجود، ترتب الثمرة على هذا البحث واضح، وهو إثبات الأمر بهذا إثبات الوجوب بهذا الأمر، فواضح أنه يتوقف على عدم وجود معارض لهذا الأمر، ولو كان هذا الأمر له معارض، واضح، لو كان هذا الأمر له معارض ما ممكن حينئذ أن ماذا أن نثبت دلالة هذا الأمر على من؟ على الوجوب فعلا كثمرة للبحث الكبروي في أن الأمر يدل على الوجوب أو لا، ما نقدر نثبته، لأن ترتب الثمرة عليه موقوف على من؟ على عدم وجود معارض. لكن هل من الصحيح أن نقول أن عدم وجود معارض قيد وشرط في موضوع المسألة بحيث أن دخول المورد في مسألة دلالة الأمر على الوجوب مشروط بعدم وجود معارض؟ الشيء نقدر نقول مو صحيح هذا، أصل المسألة يقع البحث في أن الأمر يدل على الوجوب أو لا، وجد معارض أو لم يوجد معارض، بحث في أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. نعم ترتب الثمرة على ذلك وإثبات الوجوب الفعلي لأمر واضح، هذا يتوقف على عدم وجود شنو معارض، إذا معارض نقدر نثبت الوجوب الفعلي اللي هو الثمرة. لكن لا يصح أن نأخذ هذا الشرط في ترتب الثمرة قيدا في أصل موضوع المسألة وشرطا فيها ما نحن فيه من هذا القبيل، بل هو نفسه بالضبط، لأنه عندنا مسألة أنه هل يمتنع اجتماع الأمر والنهي أو يجوز اجتماع الأمر والشنو والنهي، وعدنا ترتب ثمرة على القول بالجواز وهو إثبات الوجوب الفعلي والتحريم الشنو الفعلي. هذا إثبات الوجوب الفعلي والتحريم الفعلي يتوقف على شنو؟ على وجود كلا الملاكين في مادة الاجتماع. احنا قاعد ناخذ هذا الشرط اللي هو شرط في ترتب الثمرة نجعل شرط في ماذا؟ في أصل المسألة، بينما أصل المسألة الكلام فيها يقع سواء وجد مناطان أو لو شنو أو لم يوجد مناطان، يقع البعض في أنه هل هناك تضاد بين الأمر والنهي أو ليس هناك تضاد بين الأمر والنهي، كما يقع الكلام هناك في أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، وإن لم يفرض وجود شرط في ترتب تلك الشنو الثمرة، فمن ناحية منهجية مو صحيح، واضح. هذا بالنسبة إلى التقريب الثاني، ومن هنا يتبين أن ما ذكر صاحب الكفاية ليس عليه دليل واضح لدخول المورد في مسألة الاجتماع. المورد يدخل في مسألة الاجتماع ونتحدث في ذلك المورد، عليكم السلام ورحمة الله، ونتحدث فيه عن إمكان الاجتماع وعدم إمكان الاجتماع وكل الأقوال السابقة والوجوه السابقة لإثبات الامتناع أو إثبات الجواز تجري فيه، وإن وهذا كل جريان الأقوال فيه وجريان النزاع فيه لا يتوقف على افتراض وجود المناطين في مجمع في مادة الاجتماع، لا يتوقف على ذلك، البحث فيه يجري تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان؟ هل يكفي تعدد العنوان؟ وجوه الجواز المتقدمة واضح. هل يكفي تعدد العنوان وإن اتحد المعنوان، أو أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، أو إلى آخره من وجوه الجواز المتقدمة، كلها تجري ولا يتوقف البحث عن ذلك على افتراض واضح وجود الملاكين في مادة الاجتماع. نعم، ترتب الثمرة العملية على أحد الأقوال في المسألة وهو الجواز يتوقف على افتراض وجود شنو؟ وجود الملاكين والمناطين في مادة الاجتماع. هذا شيء آخر غير مسألة تقييد أصل المسألة واضح، وجعله هو الميزان في دخول المورد المسألة وعدم شنو دخوله، هو أن يكون فيه كلا الملاكين. هذا شيء لم يقبل به تقريبا كل من تأخر عن صاحب الكفاية، وقالوا أنه ليس عليه دليل واضح. هذا كل الكلام في الجهة، نقدر نقول في الجهة الأولى في كلام صاحب الكفاية اللي ذكره في التنبيه التاسع أو الثامن والتاسع. صاحب الكفاية بعد أن ذكر هذه الشرطية كبحث ثبوتي هذا اللي تقدم، انتقل إلى مرحلة شنو؟ الإثبات، بعنوان أنه كيف نحرز وجود الملاكين في مادة الاجتماع، شنو الطرق التي يمكن عن طريقها إحراز وجود الملاكين. هذا شرطا في دخول المورد في مادة الاجتماع، شو وقت نحرز وجود الملاكين، ما هي الطرق المستخدمة لإحراز وجود الملاكين في مادة الاجتماع. فهذا يصير بحث إثباتي للبحث الثبوتي. خد جماعة اللي أنكروا البحث الثبوتي قالوا أنا ماكو شرطية، وهذا ماكو شرطية أصلا، لا يشترط في دخول المورد في مسألة الاجتماع إحراز وجود المناطين، مو مع ذلك بحثوا هذا البحث الشنو إثباتي، كبحث إثباتي عام أنه كيف يمكن إحراز وجود المناطين في مادة الاجتماع. مع ذلك طرحوا للبحث، وتركز كلامهم على كلام صاحب الكفاية، يعني جعلوا محور كلامهم هو كلام صاحب الكفاية. خب ماذا قال صاحب الكفاية في البحث الإثباتي؟ صاحب الكفاية يقول مرة نفترض وجود دليل خارجي يدل على وجود الملاكين في المجمع، واضح إجماع غير إجماع مهم، أكو دليل يدل على وجود الملاكين في المجمع. يقول في هاي الحال ماكو مشكلة، نتمسك بهذا الدليل الخارجي ونثبت به وجود الملاكين وين في المجمع، وبالتالي يدخل في مسألة شنو اجتماع، لأنه عد الشرط هذا، نحرز الشرط حينئذ بالدليل الخارجي فيدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا طريق واضح. وأما إذا ماكو دليل خارجي ما يبقى عندنا سوى إطلاق دليلي الوجوب والتحريم، دليل الأمر والنهي إطلاقهم يبقى واضح. هو يقول هذا الكلام مهم جدا في كلامه، يقول بأنه هنا هناك حالتان يمكن افتراضهما في دليلي الأمر والشنو والنهي. الحالة الأولى أن نفترض أن الدليل مسوق لبيان الحكم الاقتضائي، والحالة الأخرى أن نفترض أن الدليل مسوق لبيان الحكم الفعلي. قبل أن نكمل كلامه هنا واضح عندكم في الجملة اعتراضية أن صاحب الكفاية عد مراتب اللي مر بها الحكم أربعة، مو اقتضاء إنشاء فعلية تنجز. مرحلة الاقتضاء هي عبارة عن مرحلة اللي يعبر عن وجود الحكم بوجود مقتضية فقط، ان الحكم موجود في هاي المرحلة لكن فقط بوجود شنو؟ ان الى مقتضي، ها؟ وجوده فقط بهالمقدار ان هذا الحكم له شنو؟ له ما يقتضي الثبوت. هذا الحكم اللي عبر عنه بالاقتضاء في واقع الامر ليس عقما، مو ليس عقما، وانما فقط ان هذا له مقتضي. واضح. مرحلة الانشاء عند صاحب الكفاية، مرحلة الانشاء هي مرحلة جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، وبعد ان يثبت وجود مقتضي للحكم الشارع طبقا لهذا المقتضي يجعل الحكم وينشئ الحكم على نهج القضية شنو؟ حقيقية، اللي هو انشاء حكم على موضوع مقدر الوجود. بعد ذلك يصل الحكم الى مرحلة الفعلية. شو وقت يصل الى مرحلة الفعلية؟ اذا وجد موضوعه وشروط موضوعه، اذا وجد الموضوع وكل الشروط في الخارج تحققت، عندئذ يصبح الحكم شنو؟ فعليا محركا. واضح. الشارع يحرك بهذا الحكم المكلف نحو شنو؟ نحو الامتثال. هاي مرحلة الفعلية والتحريك. المرحلة الأخيرة هي مرحلة شنو؟ تنجز واستحقاق العقاب على شنو؟ المخالفة، هي مشروطة ليش؟ بالعلم. واضح. إذا الحكم موجود وفعلي والموضوع موجود، أنا مستطيع، الشارع بلي أهمات، يجب عليك أن تحج لأن أنا مستطيع. واضح. لكن هذا الحكم لا يصل إلى مرحلة التنجز واستحقاق العقاب على المخالفة إلا إذا شنو؟ إلا وصلني وعلمت به. واضح. عندئذ يصل الحكم إلى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة. أما قبل أن أعلم به حكم موجود وفعلي لكنه شنو؟ لا استحق العقاب على مخالفته لعدم العلم به أو بالموضوع أو سبب وجوه الجهل المعذر. واضح. زين. إذا عرفنا ذلك نجي إلى كلامه، يقول أن الدليل، دليل الأمر والنهي، سأل الأمر بالخصوص أكو تركيز عليها، أن دليل الأمر إذا كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي حينئذ لا مانع من التمسك به لإثبات وجود شنو؟ الملاك للحكمين في مادة شنو؟ الاجتماع، ويدخل في مسألة الاجتماع. فالدليل عليه يصير هو شنو؟ اطلاق الدليل اي الامر والناهي، لانه مسوق لبيان الحكم الاقتضائي، وسواء قلنا بالجواز او قلنا بالامتناع. فقط فارس هنا يحتاج الى توضيح نوضحه في اليوم القادم ان شاء الله. يقول اذا كان الدليل لبيان الحكم الاقتضائي يمكن التمسك به لاثبات الملاكين في المجمع، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، فيدخل في مسألة الاجتماع. وأما إذا كان لبيان الحكم الفعلي حينئذ نفصل، إن قلنا بالجواز أيضا يمكن التمسك بهما لإثبات وجود ملاكيهما في مادة الاجتماع. وأما إذا قلنا بالامتناع هنا يقول لا، لا يمكن التمسك بهما لإثبات وجود ملاكيهما في هذا. ليش؟ لأنه إذا قلنا بالامتناع يقع التعارض بين الدليلين، وبعد التعارض والتساقط فلا نحرز وجود الملاك في مادة الاجتماع، لأنه بضميمة ما مر علينا مرارا أن طريق إحراز الملاك ياهو هو الدليل، مو؟ ما أن طريق لإحراز وجود الملاك إلا الدليل. فإذا سقط الدليل بالتعارض إذن لا يمكن إحراز وجود الملاك ينوياً في المجمع، فيدخلان في باب التعارض ولا يدخل في مسألة الاجتماع. وصلى الله على محمد وعلى آله.